أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إخواني الأعزاء، هذه مسألة الأسس كما تعلمون لا يوجد فيها درس رسمي في الحوزات العلمية، وهذا واقعا مما يؤسف له، لأنه أهم منتوج، أنا أتصور شخصيا وكثير من المحققين الذين يعرفون الفكر الغربي جيدا، أهم منتوج فلسفي ومنطقي ومعرفي على مستوى الحوزات العلمية الإسلامية عموما والشيعية خصوصا يعد كتاب الأسس المنطقي. يعني واقعا لا أتصور بحسب تتبعي، هذا كلام ده أقوله مو بالضرورة أريد أقول ما ورد في هذا الكتاب شنو صحيح، لا أبدا أبدا، وإنما أريد أن أبين قيمة هذه المحاولة وعمق هذه المحاولة. أهم ما أنتجه العقل الشيعي في مجال المعرفة والمنطقي هو كتاب الأسس المنطقية للاستقرار، ولذا كان ينبغي الوقوف عند هذا الكتاب بشكل دقيق في حوزاتنا العلمية، لنرى بأنه مقدار ما يتم من هذه النظرية ومقدار ما لا يتم من هذه النظرية. ولكن مع الأسف الشديد هذه القضية لم تطرح، ولكنه أنا وجدت مناسبة عندما وقفنا عند الأبحاث الأصولية، وأنتم تعلمون بأنه كثير من المباحث الأصولية متعلقة بنظرية الدليل الاستقرائي، وبعبارة أدق مرتبطة بنظرية المذهب الذاتي، لأن المذاهب ثلاثة إخواني المعروفة الآن: المذهب الذاتي والمذهب التجريبي والمذهب العقلي. هذا هو المذهب الذاتي في نظرية المعرفة كما بينته. هذا المعنى الإخوة إذا يردون يعرفون أهميته، أكو كتاب للدكتور سروش اسمه تفرج الصنع بالفارسية، هذا الكتاب اللي يطالعون الفارسية يراجعون، يقول في هذا الكتاب: أهم ما أنتجه الفكر الوقاد للشهيد آية الله محمد باقر الصادر هو هذا الكتاب، ونستطيع أن نقول أنه يعد هذا الكتاب أهم كتاب صدر في تاريخ الثقافة الإسلامية، والذي يعالج مسألة تعد من أهم المسائل في المشرق والمغرب عموما. ما أدري واضح هذه القضية؟ إذن إذا تجدون بأنه فد أسبوع أو أربعة محاضرات أو خمس محاضرات نقف عند هذا البحث، البحث يستحق أكثر من ذلك بكثير. ولو لمرة واحدة، افترضوا إحنا الآن خرجنا بنحو الاستطراد للوقوف على نظرية الأسس لتتعرفوا أن هذه النظرية ماذا تريد أن تقول، ما هو خلافها الأساسي مع المنطق الأورسطي، ماذا تريد أن تقبل من المنطق الأورسطي، ماذا تريد أن ترفض من المنطق الأورسطي أو المذهب العقلي. إخواني الأعزاء، في الاستقراء توجد مشكلتان أساسيتان. المشكلة الأولى: نحن في أي عملية استقرائية وتجريبية نصل إلى التقارن بين ظاهرتين، إلى التتابع بين ظاهرتين. يعني عندما نعطي إنسان حبة إسبرين فيشفى، توجد عندنا علاقة ماذا؟ تقارن. هذا قارن هذا، هذا تبع هذا. المشكلة الأولى في الاستقراء كيف نحول التقارن إلى تلازم بين الأول والثاني، وأنتم تعلمون أن التقارن شيء والتلازم ماذا؟ شيء آخر. في التقارن لا يستبطن السببية، أما في التلازم يستبطن ماذا؟ السببية، يعني أن الأول سبب للثاني. المشكلة الأولى في الاستقراء كيف يتحول التقارن إلى تلازم. المشكلة الثانية في الاستقراء كيف يتحول هذا التلازم الخاص إلى تلازم ماذا؟ عام. يعني ماذا؟ يعني أن الذي استقرأناه مجموعة قليلة من الموارد، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق الانتقال من الخاص إلى العام. إذن مشكلتان، أولا كيف نتحول من التقارن إلى التلازم، وثانيا كيف نتحول من التلازم الجزئي إلى التلازم ماذا؟ الكلي، في كل زمان حالا واستقبالا وهنا وهناك إلى آخر. من أين بدأ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي، من أين بدأ السيد الشهيد؟ السيد الشهيد قال نحن لا نحتاج من المنطق الأورسطي إلا قاعدة اجتماع النقيض. هاي القضية بعد لا نستطيع أن نتجاوزها، يعني أنا لا أستطيع أن أدخل إلى الدليل الاستقرائي وأنا فارغ الذهن من قاعدة اجتماع النقيضين ممتنع. لا بد أن هذا كأصل أولي قبلي عقلي غير قابل ماذا؟ للمناقشة. على أساسه أدخل إلى ماذا؟ إلى دليل الاستقراء. هذا المعنى بشكل واضح وصريح السيد الشهيد أشار إليه في الأسس المنطقية للاستقراء في صفحة 473. قال القضية القائلة باستحالة اجتماع النقيضين، فإن هذه القضية لا يمكن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي، ماكو مجال، بل يجب أن تفترض ثابتة ثبوتا أوليا قبليا. هذه ما بها مجال، لأننا إذا لم ننطلق منذ البداية من افتراض مبدأ عدم التناقض فكيف يمكن تجميع القيم الاحتمالية في محور واحد؟ لأن هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتمال قدرة على نفي ماذا؟ نقيضي. أما إذا أمكن نقيضه بعد لا يمكن أن نجمع ماذا؟ الاحتمالات تحت محور واحد. إذن هذا الأصل نقبه. سيدنا الأصل الثاني قانون السببية، قال لا 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 حاجة لي بقانون ماذا؟ حتى لو لم يثبت قانون السببية أنا عندي قدرة على أن أثبت ماذا؟ قانون السببية. ما أدري واضحة هذه القضية. هذا المعنى الإخوة الأعزاء إذا يتذكرون بالأمس أشرنا إليه في صفحة 76 من هذا الكتاب بشكل واضح. أولا لابد أن يعرف الإخوة مرادنا من السببية هنا مو السببية بمعناها العرفي، مرادنا السببية بمعناها العقلي. ما هي السببية بمعناها العقلي؟ في صفحة 76 يقول فالسببية بمفهومها العقلي تعبر عن علاقة الإيجاب والضرورة، يعني التلازم، بين ظاهرتين، فأي ظاهرتين إحداهما تؤثر في إيجاد الأخرى حتما، فالظاهرة المؤثرة منهما هي السبب والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبب. هذا المفهوم العقلي. في هذا المفهوم العقلي سيدنا تحتاج فيه أنت إلى في الاستقراء تحتاج إلى هذه السببية كقانون عقلي كاجتماع النقيضين أو لا تحتاج؟ ها؟ في صفحة 78 يقول إن هذا الكتاب يختلف عن المنطق العقلي والتجريبي في أهم قضية من قضايا الدليل الاستقرائي. ما هي؟ وهي الجواب على السؤال التالي، هل يعتبر الدليل الاستقرائي بحاجة إلى قضايا السببية كمصادرات يبني على أساسها التعميم. المشكلة الثانية أو لا يحتاج؟ الجواب يقول بأنه الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات من هذا القبيل لكي يؤدي إلى الوصول أو يصل إلى ماذا؟ إلى التعميم الاستقرائي، يعني أن ينتقل من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام، بل أكثر من ذلك. حتى لو لم يثبت أسف، بل يعني حتى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي لهذه القضايا، يظل بالإمكان إثبات قضايا السببية في، فالدليل الاستقرائي قادر بمفرده بدون مصادرات على إثبات تلك القضايا. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ ولذا هو قدس الله نفسه ملتفت إلى النكتة، يقول أول قضية استقرائية لابد نثبتها هي قانون السببية، لأنه إذا ما نثبت قانون السببية التعميمات الأخرى شلون نصل إليها؟ ولذا يقول أول عمل، أول مسؤولية على الدليل الاستقرائي ماذا أن يثبت؟ قانون السببية. فإذا ثبت قانون السببية ننتقل إلى القضايا الأخرى. ولذا قال ولا أي تعميم، فليس بالإمكان أن نثبت بالدليل الاستقرائي ولا أي تعميم من التعميمات التي يثبتها الاستقراء، فالشرط الأساس لإنتاج الدليل الاستقرائي أن يكون قادرا على إثبات السببية بالمفهوم العقلي، وما لم نثبت السببية العقلية يعجز الدليل الاستقرائي عن أن يثبت أي تعميم من التعميمات. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ هذه الدعوة الأولى. فإذا الدعوة الأولى التي ادعاها السيد الشهيد أن الدليل الاستقرائي يحتاج إلى مصادرة قانون السببية كأصل كاجتماع النقيضين أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. السؤال كلام تام أو غير تام؟ الجواب غير تام، لا نوافق على ذلك، محال أن ندخل إلى الدليل الاستقرائي من غير قانون ماذا؟ كما أنه محال أن ندخل إلى الدليل الاستقرائي من غير قانون اجتماع النقيض. الدعوة الثانية، هاي بالأمس أشرنا ولكن ده ألخص البحث. الدعوة الثانية أنه ادعى أننا نستطيع أن نثبت السببية بالدليل الاستقرائي. الجواب يمكن أو لا يمكن؟ بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا غير ممكن. لماذا؟ لأن السببية بالمعنى الفلسفي ما هو؟ هي التلازم، هي حالة عقلية، وبتعبيره حالة غيبية، تنالها التجربة أو لا تنالها التجربة؟ لا تنالها. إذن الدليل الاستقرائي عاجز في اعتقادنا عن إثبات ماذا؟ عن إثبات السببية بالمعنى العقلي. هذه الدعوة أيضا لا نوافق عليها من السيد قدس الله نفسه سيدنا الأستاذ. الأمر الثالث اللي هو محل بيت القصيد هنا مولان، التفتوا لي جيد. في اعتقادي هناك دعوة ثالثة عند السيد الشهيد، وهي أنه يقول جيد، إن لم نستطع أن نثبت لكم اليقين بالمعنى المنطقي الأورسطي، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، لا أقل نستطيع أن نثبت لكم اليقين ماذا؟ البسيط، يعني ثبوت المحمول للموضوع بنحو الجزم واليقين، يعني 100%. هذا هو بحثنا لهذا اليوم، هل أن الدليل الاستقرائي قادر على إثبات اليقين ولو بهذا المعنى؟ ثبت أنه غير قادر على إثبات اليقين بالمعنى أورست. السيد الشهيد ادعاؤه أنه قادر، يعني الأسس المنطقية، كتب الأسس المنطقية في الأعم الأغلب لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الدعوة الثالثة، وهي أن الدليل الاستقرائي يثبت لنا التعميم بنحو ماذا؟ بنحو اليقين. كيف يفعل ذلك السيد الشهيد؟ إخواني الأعزاء، حتى نقف على اصطلاحات السيد الشهيد أيضا، يقول لكي أصل إلى اليقين الاستقرائي، حتى نميز عن اليقين ماذا؟ المنطقي. يقين يعني الجزم. لكي أصل إلى اليقين الاستقرائي لابد أن يمر الدليل والاستدلال بمرحلتين. المرحلة الأولى يعبر عنها بالتوالد الموضوعي، والمرحلة الثانية يعبر عنها بالتوالد الذاتي. ومن هنا جاءت نظرية المذهب الذاتي، لأنه هي هذه أس يعني مفتاح نظريته. وين موجودة؟ في مرحلة التوالد الذاتي. وإلا وهنا أريد أقول لك بنحو الفتوى، إبداع السيد الشهيد في الأسس ليس في التوالد الموضوعي، إبداعه أين؟ في التوالد الذاتي. ولذا التفت لي جيدا ماذا نريد أن نفعل، أو ماذا فعل السيد الشهيد في الأسس. من هنا قبل الدخول في الأبحاث كما هو واضح، لابد أن نشير إلى بيان المراد من هذه الاصطلاحات. شنو التوالد؟ شنو موضوعي؟ شنو ذاتي؟ لابد نفهم شنو هذا. إخواني الأعزاء، البشر بدأ بآدم وزوجه حواء. هسه الزوج وبيناتهم، ما الزوج وبيناتهم، بابا تكليفهم الشرعي، احنا شنو خابصين نفسنا بهالمساله. ولكن ظاهر القرآن الزوج وبيناتهم، هسه ما عندنا شغل. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في اول سوره النساء ايش تقرون انتم؟ ها، بسم الله الرحمن الرحيم، في اول سوره النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث ممن؟ منهما لو منهم؟ إذا كان أكو عنصر ثالث، هذا التعبير بعد صحيح لو مو صحيح؟ لأنه إذا كان فد عنصر ثالث جاي من السماء، هسا الجن لو ملائكة ما أدري، لو حور العين ما أدري، هسا التزاوج شلون يصير بين بشر وحور العين؟ هسا ذاك فد بحث في محله. ولكن الآية تقول: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. جيد، شلون مولانا الآن صرنا 7 مليارات؟ ها، توالدنا مولانا، توالد البشر فوصلنا إلى 7 مليارات، وهم بعد 700 مليار وإلى آخر. مولانا العلم شلون يتوالد؟ إحنا من نبدأ العلم نشوف رأس المال الأصلي ما يتجاوز، حتى لو قبلنا منطق الأرسطي اليقينيات إيش قد مولانا؟ 6. هسه الآن أنت لو تحسب العلم الموجود وعدد المعلومات الموجودة عند البشر، وقع أن تتجاوز مو المليارات، تتجاوز مئات المليارات. وهذن شلون حصلا؟ وهذه مشكلة شغلت الذهن البشري مذ التفت إليها إلى يومنا هذا، وهو أنه كيف يتوالد العلم؟ شنو طريقة التوالد؟ وهذا اللي عبر عنه سيد الشهيد. هذا التوالد شنو؟ توالد العلوم، توالد المعلومات. إشكال الفلاسفة الغربيين على المنطق الأرسطي، يقولون أساسا محال يصير بي توالد. تقول ليش؟ يقول لأنه في النتيجة دائما سير من العام إلى الخاص. إذن أكو جديد لو ماكو جديد؟ دائما هذا ان الخاص مستبطن. اي نعم، كان اجمالي صار شنو؟ صار تفصيل. وهذا خلاف ما نجده بحسب الوجدان، انه عندنا احنا معلومات جديده. ولذا تجدون بداوا ماذا؟ يرفعون اليد عن المنطق أرسطي، لأن المنطق الأرسطي مصر أن التوالد دائما شنو هو؟ مو من الخاص إلى العام، ما يقبل، يعني لا يقبل أن تكون هناك زيادة، توجد زيادة أو لا توجد. إذا قلنا التوالد من الخاص، سير من الخاص إلى العام، شي يصير عندك زيادة. أما إذا كان السير من العام إلى الخاص، أكو زيادة أو لا توجد زيادة؟ نعم، فقط أكو إجمال وأكو شنو تفصيل، يعني الكلي موجود ولكن مصادقه أنت تشخصها، مصداق هل كلي لو مصداق ماذا هل كلي. جي هذه فد إشكالية المنطق الأرسطي لابد يجاوب عنه. المنطق الأرسطي يعتقد لكي تزداد المعلومات لا طريق لنا إلا التوالد الموضوعي. ما معنى التوالد الموضوعي أعزائي الكرام؟ أنا هي أذكر المصادر حتى الأعزاء بعد ذلك، لأنه البعض أجل لا يكتبون، فلهذا حتى يراجعوا لا أقل في محلي. التوالد الموضوعي في صفحة 134 من الكتاب، هذه عبارة السيد الشهيد، يقول إن في كل معرفة، أنت الآن من يوجد عندك علم، يوجد بعدان. البعد الأول هو الذي نسميه العلم والمعرفة، البعد الثاني هو الذي تعلق به العلم والمعرفة، هذا اللي احنا نصطلح عليه علم ومعلوم، صحيح ولا لا؟ علم ومعلوم، إدراك ومدرك، يعني ما تعلق به الإدراك. فنحن نعرف أن الشمس طالعة، هذه واحدة من الحقائق الموجودة في العالم، وأن المساوي لأحد المتساويين مساو ماذا؟ للآخر. نميز بين عنصرين عندما نقول نعلم، مرة هذه الحقيقة موجودة في الواقع وأنت لا تعلم بها، إذن الواقع موجود، يوجد عندك علم أو لا يوجد، ومرة أنت تعلم بهذا الواقع، فهنا يوجد علم ويوجد ماذا؟ واقع. اللي هذا العلم ماذا فعله؟ أوجده لو كشفه. التفت جيدا، يعني هنا عندما المكان مظلم يأتي النور، النور ما يوجد هذا الشيء، وإنما ماذا يفعل؟ يكشف عنه. المنطق الأرسطي يقول أن التوالد لا يكون إلا من موضوع يؤدي إلى موضوع آخر، وإلا العلم بالموضوع لا يولد علما بشيء آخر، لأن العلم وظيفة هي فقط ما هي؟ هي الكشف. أنت لا تنتقل من علم إلى شنو؟ إلى علم، وإنما إذا كان هناك تلازم بين المعلومين، فإذا كشفت عنهما حصل، انتقلت من علم بمعلوم إلى علم ماذا؟ بمعلوم آخر. قال نميز بين عنصرين، الإدراك وهو البعد الذي نعبر عنه العلم والمعرفة، القضية التي أدركناها ولها واقع ثابت بصورة مستقلة عن الإدراك، وهذا هو الجانب الموضوعي من المعرفة. إذن إذا أردنا أن نتكلم عن كل معرفة تحصل عندنا فيها بعد مرتبط بنا، وهو شنو؟ وهو العلم، وفيها بعد مرتبط ماذا؟ بالواقع الخارجي، وهو المعلوم بالعرض، صحيح لو مو هشه؟ واضح هذا المعنى؟ خب سؤال، المنطق الأرسطي ماذا يعتقد؟ المنطق الأرسطي يعتقد لابد لكي تزداد المعرفة وتنمو المعرفة لا طريق إلا من خلال الملازمات الموجودة ماذا؟ بين الموضوعات. أما إذا ملازمات ما موجودة، يعني هذا الموضوع الخارجي يؤدي إلى الموضوع الثاني، والثاني يؤدي ماذا؟ إلى الثالث. أنت دورك تجي تكشف عن ماذا؟ عن هذه الواقعية. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى هنا. سؤال: أيها المذهب العقلي، أيها المنطق الأورسطي، أنت عندما تقول تزداد المعرفة، متى تزداد المعرفة؟ يقول تزداد المعرفة إذا كانت المقدمات تلازم النتيجة. أما إذا كانت المقدمات لا تلازم النتيجة فالنتيجة صحيحة لو خاطئة؟ يعني السير دائما شي يكون لاب، لو من الكلي إلى الجزئي، لو من المساوي إلى المساوي. بعد يعقل أن يكون السير من الجزئي إلى الكلي أو لا يعقل؟ لأنه لا ملازمة بين صحة المقدمات وعدم صحة ماذا وصحة ماذا وصحة النتائج. ما أدري واضح صار ولا. يقول لكي تصل إلى النتائج، هاي النتائج لابد أن تكون ماذا؟ ملازمة للمقدمات. وإذا كانت النتائج أعم من المقدمات تلازم صحة المقدمات أو لا تلازم؟ لا تلازم. لماذا لا تلازم؟ لأنه يمكن أن تكون المقدمات كلها صحيحة ومع ذلك النتيجة ماذا؟ غير خاطئة. كيف؟ هاي القطعة من الحديد تتمدد، هاي القطعة تتمدد. كلها صحيح، كلها صحيح، ولكن كل قطعة تتمدد بالحرارة إذا صارت باطلة بها مشكلة يعني؟ لا ما بها مشكلة. ما أدري المطلب واضح؟ إذن التفتوا لي جيدا، المنطق الأورسطي يعتقد أولا لابد تكون المقدمات صحيحة، إذا كانت كاذبة تنتج أو لا تنتج؟ لا تنتج. ثانيا لابد أن تكون مع فرض صحتها تلازم النتيجة، إذا لا تلازم النتيجة فالنتيجة صحيحة أو باطلة. وهنا حصلت المفارقة بين المذهب الذاتي والمذهب العقلي. السيد الشهيد يقول نوافق على الشرط الأول في المنطق الأورسطي أن المقدمات لابد أن تكون شنو؟ صحيحة. أما أن تكون هناك ملازمة بين المقدمات وبين النتيجة لا نشترط ذلك. إذن ما هو التوالد الموضوعي إخواني الأعزاء؟ ها؟ ما هو تعريفه؟ تعريف التوالد الموضوعي أولا أن يكون التلازم بين موضوعات مو بين الإدراكات والعلوم، بين الموضوعات. وثانيا أن النتيجة لابد أن تكون ملازمة ماذا؟ للمقدمة. وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كل استنتاج يقوم على القياس الأورسطي، لأن النتيجة في القياس دائما ملازمة للمقدمات التي يتكون منها القياس. إذا اتضح هذا شنو التوالد الذاتي؟ شنو التوالد الذاتي؟ التوالد الذاتي يقول بأننا لا نقبل أنه بالضرورة أن تكون النتيجة ملازمة شنو؟ للمقدمة. نقول النتيجة يمكن أن تكون صحيحة وإن لم يكن بينها وبين المقدمات شنو؟ ملازمة. عجيبة. إذا ماكو ملازمة بين المقدمات وبين النتيجة شلون نقول النتيجة شنو؟ صحيحة. العبارة أريد ألقاها اللي يقول بأنه أساسا التفت لي. التوالد الذاتي صفحة 135 خلوا ذهنكم يمي. يقول أولا نحن نعتقد بأنه يمكن أن يتولد علم من ماذا؟ من علم، مو معلوم من معلوم. وثانيا خب كيف يتولد هذا؟ بشرط أن يكون تلازم بين المعلومين. يقول لا، حتى لو لم يكن تلازم بين المعلومين. أقرأ لك العبارة حتى أنه تتضح. يقول التوالد الذاتي، إن بالإمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم على أساس معرفة أولى، التفت، على أساس معرفة أخرى دون أي تلازم بين موضوع المعرفتين. المنطق الأرسطي ماذا كان يقول؟ يقول لكي نصل إلى النتيجة لابد يكون ملازم شنو؟ ها؟ للمقدمة. يقول لا يشترط التلازم بين المقدمة وبين النتيجة، وإنما يقوم التوالد الذاتي على أساس التلازم بين النفس المعرفتين، لا بين نفس ماذا؟ موضوعي المعرفتين أبدا، دون أي تلازم بين. فبينما كان المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى في حالات التوالد الموضوعي هو التلازم بين الجانبين الموضوعيين للمعرفة، وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين، لأنه كاشف عنهما. فإذا أكو هناك تلازم بين العلمين مش يصير تلازم تابع. إذا لم يكن تلازم بين العلمين أكو تلازم أو لا؟ السيد الشهيد يقول حتى لو لم يكن تلازم بين الموضوعين يوجد تلازم ماذا؟ شنو؟ بين العلم. وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة نجد في حالات التوالد الذاتي إن المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة، وأن هذا التلازم ليس تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين للمعرفة. ما أدري واضح هذا ولا الأعزاء؟ إذا مو واضح واقعا أوضح أكثر. شوفوا، في كل قضية أنتم عندكم إدراك وعندكم ماذا؟ مدرك. بشهادة أن الإدراك غير المدرك، أنه قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. هذا يكشف عن أن الإدراك هو المدرك أو غير المدرك؟ غيره. وإلا لو كان الإدراك هو المدرك الخارجي أخطأه أو لا يخطئه؟ لا يخطئه. إذن بشهادة أنه قد يصيبه وقد يخطئه نكتشف أن الإدراك، أن المعرفة، أن العلم غير ماذا؟ غير الذي تعلق به الإدراك. مو هالشكل؟ المنطق الأرسطي لو سألته هل يوجد تلازم بين العلوم والإدراكات؟ يقول في ذاتها لا تلازم. إذا كان بين معلوماتها تلازم فبينها تلازم، إن لم يكن بينها تلازم فبين هذه العلوم لا ماذا؟ لا تلازم. المنطق الذاتي ماذا يقول؟ أو المذهب الذاتي يقول حتى لو لم يكن تلازم بين المعلومين الخارجيين أنا أثبت لكم أكو تلازم ماذا؟ بينه. واقعا معجزة هذه إذا واحد قدر يثبت، لأن وظيفة العلم هي شنو؟ كشف. وإذا كان المكشوف ما بيتلازم شلون يصير الكاشف بيتلازم؟ ما أدري واضح هذا المعنى يولا. يعتقد المنطق الأرسطي ما من معرفة تصل إلى اليقين إلا من خلال التوالد شنو الموضوع. عندنا طريق ثاني لو ما عندنا طريق؟ سيد الشهيد يقول بأنه هذا الذي يدعيه المنطق الأرسطي 10% نقبله، 90% شنو؟ لا نقبله. 10% صحيح توالد شنو؟ موضوعي. 90% منه شنو؟ شنو هو؟ توالد ذاتي. وين يقول هذا المعنى؟ يعتقد المذهب الذاتي أن الجزء الأكبر من معرفتنا قائم على أساس التوالد الذاتي لا على أساس التوالد ماذا؟ الموضوع. هذا المعنى إخواني الأعزاء راجعوه في صفحة إلى صفحة 141 من هذا الكتاب، ينتهي إلى أنه أساسا أكثر معارفنا من هذا القبيل، إن الجزء الأكبر من المعرفة التي يعترف المذهب العقلي والمنطق الأورسطي بصحتها يعود إلى قضايا مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، وسوف نثبت هذا بصورة موسعة في القسم الأخير من هذا الكتاب. وإلى أن يحصل هذا الادعاء على التوضيح أكتفي الآن بقسم واحد من المعرفة إلى آخر. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن دائما في المنطق الأورسطي، أنتم تعلمون بعد العلم له دور في إثبات التعميمات أو ليس له دور؟ العلم مو المعلوم، له دور أو ليس له دور؟ ليس له دور. الدور لمن؟ للمعلومات. وحيث أن المعلومات إنما تنتقل إذا كانت هناك ملازمات، وهذا لا يكون إلا بين الكلي إذا كان السير إلى الجزئي، أما إذا كان السير من الجزئي إلى الكلي يعطي التلازم أو لا يعطي التلازم؟ إذن دائما تجد المنطق الأورسطي أينما تذهب يقول يستبطن قياس ملا، لأنه إذا لا يستبطن القياس التلازم يتم أو لا يتم؟ ها؟ لا يتم التلازم. خب إذا هنا الإخوة بيني وبين عندهم سؤال أنا أستمع، أريد أن أنتقل إلى بحث آخر. إلى هنا اتضح أن السيد الشهيد يعتقد أن التوالد الذاتي هو منشأ 90% من معارفنا. نعم 10% منهم ماذا؟ مرتبطة بالتوالد العضوي. سيدنا جزاك الله خير، الآن قل لنا شلون تريد توصلنا إلى هاي المعجزة؟ واقعا معجزة، وهو عبر عنها بأنه إذا استطاع أحد أن ينتقل من التعاقب إلى التلازم ومن التلازم إلى التعميم، وقعا معجزة في الفكر البشري. المنطق الأورسطي خلص نفسه، قال له بأنه شنو؟ دائما سير من الكل إلى الجزء، خلص انتهت القضية، ما عندنا مشكلة. إنما المشكلة أين؟ في هذا الذي يدعي مع عدم وجود التلازم بين المقدمات وبين النتائج، مع ذلك تصل إلى ماذا؟ إلى التعميم. هذا كيف يمكن؟ يعتقد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نحتاج أن نمر بمرحلتين لكي نصل إلى هذا التعميم الاستقرائي أو اليقين الاستقرائي. المرحلة الأولى يعبر عنها بالتوالد الموضوعي، المرحلة الثانية يعبر عنها بالتوالد الذاتي. إذن هو أيضا يعتقد السيد الشهيد لكي نصل إلى التعميم الاستقرائي ما يمكن مباشرة أن نصل إلى ماذا؟ إلى التوالد الذاتي. أولا نمر بطريقة التوالد الموضوعي، نصل إلى حد معين، ثم بعد ذلك ماذا؟ ننتقل من التوالد الموضوعي إلى التوالد الذاتي. هسه شوفوا ماذا فعل في التوالد الموضوعي. ماذا فعل السيد الشهيد؟ المنطق الأورسطي سوى يقينيات الست المعروفة، السيد الشهيد قال هذني كلها ما هي استقرائيات، فماذا اجى مولانا سوانا حدود 13 شكل من المصادرات للدخول وين؟ للدخول إلى المرحلة التوالد الموضوعي. قال يعني هذه مسلمة، هاي مسلمة، هاي مسلمة، هاي مسلمة، هاي مسلمة، هاي مسلمة، هاي مسلمة، عند ذلك ندخل في مرحلة التوالد الموضوعي. حتى أوضحها مثال، قال بالتجربة، مثال بالتجربة أستطيع باختلاف الشروط والأزمنة والأمكنة أثبت احتمال أن أليف سبب لباء 99%. بلي لا لا ياهو بلي لا يقبل في التوالد الذاتي يسوي يقين مو. يا قاعدة يقبل التناقض بل إيه هو احنا هذا اشكالنا الاول هسه احنا تصورنا تنازلنا عنه يعني الان بدنا ننتقل الى مرحله جديده ولا هذا الاشكال وارد بلي ولذا قلنا ان دليل الاستقراء لا يتم الا بالايمان شنو بنظام السببيه هو يدعي وقلنا غير تام ادعاءه غير صحيح اذا في المرحله الاولى يقول ناتي الى محور معين ونجمع شنو الاحتمالات الاحتمال كان 50% بالتجربه نصعد الاحتمال نسوي ايش قد 60 ثم بالتجربة نصعد الاحتمال ايش قد نسوي 70 ثم بالتجربة نصعد ايش قد 80 يعني شنو يعني بقوانين الاحتمال كلما ازدادت قوانين الاحتمال او الاحتمالات في محور واحد تزداد درجة ماذا ها درجة الاحتمال الى ان نوصل ايش قد ها الى 99 توصل إلى 99 و999 99 و999 و999 هذا الكسر في مرحلة التوالد الموضوعي ينتهي أو لا ينتهي الجواب يقول لا ينتهي بأي شكل من الأشكال يبقى الكسر قائم إذن أنت تستطيع أن تصل إلى اليقين أو لا تستطيع هنا السيد الشهيد إبداعه في مرحلة التوالد الذاتي يقول لا هذا الكسر الضئيل سوف أفعل ماذا أفني إليك فإذا فنى تحصل على اليقين ماذا ها اليقين الأرز استقرائي يعني توصل إلى الجزم وإلا إذا هاي المرحلة الثانية ما موجودة أنت توصل إلى شنو إلى القطع العقلائي مو إلى القطع العقلي يعني إلى الجزم ما توصل لأنه كسر الضئيل بعد شنو موجود يعني بمثال تدخل إلى مكتبة بها 10,000 كتاب وتعلم أن كتاب واحد منها ناقص لو شلت أي كتاب منهن احتمال أكو أن هذا هو الكتاب الناقص إيش قد 1 إلى 10,000 إذا 100,000 أكو إذا 1,000,000 كتاب أكو هذا الواحد هذا الكسر يزول أو لا يزول محال يزول لأنه ما دام وجود شنو نقص في هذا نعم قد عرفيا أنت تقول أنا أجزم مو هذا الكتاب من حقك تقول ولكن هذا الجزم جزم 100% لو مو 100% مو من حقك ليش أنه احتمال شنو هو هذا الكتاب النقص نعم أنت عرفيا قد شنو ها قد تجزم ولكن هذا جزمك في محله أو في غير محله في غير محله لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون هو الكتاب الناقص وإلا لو كان هناك جزم بنحو 100% في الكتاب الأول موجود أين؟ في الكتاب الثاني وموجود في الثالث وموجود في 100,000 وموجود في 1,000,000 هذا معناه خلف ما فرض أنه في المكتبة يوجد كتاب ماذا؟ كتاب ناقص إذن بحسب المرحلة الأولى في دليل الاحتمال ونظرية الاستقراء أنت تصل إلى الجزم أو لا تصل إلى الجزم لا تصل إلى الجزم من هنا سوف إن شاء الله تعالى في غد ندخل إلى المرحلة الثانية نشوف أن السيد الشهيد يستطيع أن يحول هذا الإطمئنان وأن يزيل هذا الكسر الضئيل حتى يحصل لنا يقين ماذا يقين استقرائي أو لا فإن وفق إذن في كل مورد نحتاج إلى يقين بمعنى الجزم يمكن الاستناد إلى ماذا إلى الدليل الاستقرائي أما إن لم يوفق فالدليل الاستقرائي كما لم يكن موفقا في الدعوة الأولى والدعوة الثانية ليس موفقا في الدعوة ماذا الثالثة أقصى ما يثبته الدليل الاستقرائي هو ماذا هو الاطمئنان العقلائي وهذا بحثه يأتي والحمد لله.